الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
قال المصنف: وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات وحديثها سته اقسام، كل قسم عليه طائفه من اهل القبله. سبحان ربي العظيم، توغل الرجل، ولذلك تراه متضلعا ويعرف يعني اقوال كل قوم. قسمان يقولان تجرى على ظاهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها على التحريف والتأويل، وقسمان يسكتون الواقفة. أما الأولان اللذان يقولان تجرى على ظاهرها، قسمان: أحدهما من يجرى على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، يعني يقول هي على ظاهرها، يد الله فوق أيدينا، يد نعم تجري بعيوننا، عين نعم، لكنه يقول بأنها عينك عين زيد ويدك يد زيد، وهذا من أبطل المذاهب، هذا من أبطل المذاهب، وعليه توجه الرد بالحق. توجه يعني إيش؟ يعني استبان واتضح. وهؤلاء الذين قالوا بأننا نثبت الصفة على ظاهرها، لكنهم كما قلنا جعلوا لها مثلا وتشبيها، وأعظمهم في ذلك كما قلنا الرافضة والمشبهة ببعض غلاة الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد، وقد انزلق إلى مثل ذلك مع الرافضة والحلولية الصوفية هو بعض الكرامية، لأنهم كانوا يزعمون بأن الله جسما، بأن الله جسم. وهذه الأقوال أقوال فاسدة شنيعة جدا. وقد قال معي بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يعني هم يستغفر الله، ترى أن الروافض يقولون بكلام الله ما أستطيع أن أقوله، هم يقولون كتشبيه رجل بالرجل، الرجل هذا أسمر وطويل، هذا سمين، هذا بدين، هذا كلام يطلقونها على الله جل في علاه. كفروا ورب العز زيادة على كفرهم بما يقولون في الصحابة الكرام. والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله جل في علاه، وهؤلاء أهل السنة والجماعة، كما يجرى على اسم الله العليم والقدير والرب والإله والموجود. الموجود ليس اسم من أسماء الله، والذات يعني يتكلم عن الوجود والذات ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بجلال الله جل في علاه، أن ظاهرها هذه الصفات في حق المخلوقين نعم، إما جوهر محدث وإما عرض قائم، عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب نحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه لديني في حق أجسام يعني جارحة يعني. فإن كان الله موصوفا عند عامة الإثبات بأن له علما وقدرة وكلام ومشيئة، ولم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله جل وعلا ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وطبعا هذا الذي يجريه أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الصفات على ظاهرها مع عدم التمثيل وعدم التشبيه. كل ذلك دائر على قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه، ولأن السلف كما قلنا أصل الأصيل عند السلف في هذه الصفات إثباتها على ظاهرها وإجراؤها على ظاهرها دون تمثيل ودون تشبيه، بل ودون تكييف، يعني لا يتصور للصفة كيفية وإن كانت في الذهن، فإنه لا يمكن لله أن تصل له فكرة. وعليها يدل كلام جمهور العلماء وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، يعني ذات ولزيد ذات ولعمر ذات، الله له ذات، لكن ذات لا تليق بجلاله وكماله، وذات العبد تليق بنقصه وعجزه. فنقول عندما فرقت بين الذات والذات فرقوا بين الصفات والصفات، ولا نقول لزوما لا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن لصفات بلا كيفية، فتكون كيفية تليق بجلاله وكماله، وذات تليق بجلاله وكماله. نعم، فصفات الله جل وعلا ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فمن قال لا أعقل علما ويدا ما أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ يعني هنا تطبيق القاعدة الذهبية التي قالها المتقدمون، وهي القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. ومن المعلوم أن الصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل عقله ودينه. بل قل هو مفتون مأفون، جهله مركب، بل هو صاحب هوى. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، يعني كيف ذاته. يعني إن سألك عن الصفة فسأله عن الذات، إن كان يثبت ذاتا فيسأل عن الذات فيقول ذاته تليق بجلاله وكماله. قل له اجريها في الصفات، له صفات تليق بجلاله وكماله. فقل له فالعلم بكيفية الصفة المستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن عباس أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الكيفيات مختلفة. وهذا حق على حقيقته، أنت تعلم الذات وتعلم أنه لابد لها من صفات، وتعلم أنها تليق بالصفات تليق بالذات. قد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن في عنب، في عنب، في موز، هناك موز، هناك بحار، نعم، هناك عسل وخمر ولبن، نعم، لكن الاشتراك فقط في الاسم. فنقولنا دائما الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال، حتى في الواقع الذي نعيش بين المخلوقات. لسان العصفور ليس كلسان الإنسان، لسان ولسان، ده إذا قلنا له لسان. يد الأرنب ليس كيد الإنسان، وهذا يد وهذا يد، فلا يستلزم التساوي في المسمى. فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه جل في علاه. وهذه روحة في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. نعم اختلف الناس فيها جدا في ماهيتها أو مسموها وغير ذلك. والحق بأنه البعض يذهب أنها روح، يعني الروح بأنها جنس لطيف، هي النفس، قال الروح هي النفس، وبعضهم قال الروح عرض، لا ندري الروح عرض أم جوهر، وأيضا ما يعرفون شيئا. والحق أننا نقول أن الروح خلق من خلق الله جل وعلا، وأوجز ما يقال في الروح، وأسألك عن الروح كل الروح من أمر ربي، وما أتيت من علم إلا قليلا، فهي جسم لطيف لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلا يمكن أن ترى أحدا يستطيع أن يصل إلى الروح ذاتا ولا صفاتا. كل ما يقال بأنها إذا خرجت كانت روحا، وإذا اتحدت بالجسم كانت نفسا فقط. والكلام فيها يعني يذهب ويجيء ويكثر، وكله بعيد عن الهدي النبوي وهدي القرآن. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من علم إلا قليل. ويمسك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى خلق من خلق الله. بل جبريل هو قال يا بني صف لي جناحا واحد من 600 جناح، ما يستطيع أن يصف جناحا واحد من 600 جناح، ما يستطيع إلى ذلك سبيلا. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء عند النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي فيمسك التي قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيتخرج وتطوف حول العرش ولا أحد يعلم ما هذا. والنوم أصلا النوم أترى الإنسان، لذلك قلنا ليس بمكلف حين نومه، وأنها تسلم منه وقت النزع كما نطق ذلك النصوص. فلا نغاري فيها في تجريدها كغلو الفلاسفة، فإنهم وصواب من التصف يقولون لا هي داخل الجسم ولا هي خارجه ولا مبينة ولا مدخلة ولا متحركة ولا ساكنة، يعني بالعربي هكذا اسمه العبط الجنوني. الفلاسفة هم أعبط البشر إن صح الكلام، والفلاسفة هم أجن البشر. وأنا أستغرب جدا كل من يذهب إلى طبيب نفساني كل همه في هذا الباب أن يدرس مثل هذا الباب في الأمر النفسي. وطبعا كلية الأداب أخرجت لنا معاويج من المحاويج إلى التزام السنة في هذا الباب. ولذلك أنا ممن يعارض جدا أذهب إلى الأطباء النفسيين. الطبيب النفساني يحتاج جدا إلى أن يذهب إلى الطبيب النفساني يعلمه كيف يتعلم، كيف يسير سيرا يعني سيرا يستوي تستوي معه شخصيته ويستوي معه قلبه، لأن الأمر كله محتاج إلى بعض الإيمانيات مع بعض استقامة الفكر والذهن فيستوي تستوي شخصية الإنسان. فسبحان الله الفلاسفة أضاعوا الدين ضياعا تاما، وهم أهل التخيل كما قلنا في هذا الباب، يكذبون كل شيء جاء. ولذلك هم يرون بأن النبوة ليست هبة، النبوة مكتسبة. ومن وفقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفات فعدم ممثلتها للبدن، لا ينفي أن تكون صفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما وافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك، بل هم أهل تخيل كما قلنا. والتمثيل معجزات الجنة بالروح من المثل الأعلى الخاص بالله جل في علاه، وأن كل كمال يتصف به المخلوق لابد أن يتصف الله به من باب أولى، وكل نقص ينزه عنه المخلوق لابد أن ينزه عنه الله من باب أولى. هذان القسمان الذين قالوا الذين قال بأنها تجرى على ظاهرها، منهم من أساء وقد أخطأ خطأ فحشا، ومنهم من أصاب وهم أهل السنة والجماعة. وأما القسمان الذين ينفيان ظاهرها يقولون ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله جل وعلا تعالى قط، فأجرها على غير ظاهرها، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية تعالى كلام الأشاعرة، وإما إضافية، إما سلبية منفية يعني، وإما إضافية. وهذا المذهب كما قلنا وتكلمنا عنه قبل ذلك وتعلمون بأن الكلام كلام من؟ كلام الأشاعرة. وهؤلاء يعني فتنة للجميع، هؤلاء فتنة للجميع، وهي مركبة منهما أي يثبتون بعض الصفات، الذات السبع صفات، بعض الصفات اللي هي السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، اتفاق الأشاعرة بأسرها على السبع صفات، القدرة والعلم القدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. طبعا الكلام يقصدون بتقييد الكلام النفسي ليس كلام مطلقا، هم يطلقون يقولون القدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة، والكلام يقصدون به الكلام النفسي لأنهم لا يؤمنون بكلام بصوت وحرف. وبعضهم بعض الأشاعرة أو جمهور جمهور من الأشاعرة يثبتون صفة ثامنة، يقولون القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والبقاء. وأما بقوله أو الخمسة عشر أو الخمسة عشرة هذا مختلف فيه، لأنه سيدخل في ذلك إيش؟ لا الحياة والكلام والسمع أيوة نعم، لا هو يدخل في ذلك إيش؟ ما جاء عن البيهقي والحليمي والخطابي في إثبات الصفات الخبرية، كإثبات الوجه والعين واليدين والرضا والغضب والاستواء والحب، قد أثبت بعضهم ذلك، فلما أثبته قال إذن هو أثبته 15. الحق أن نقول التأصيل العام أنهم يقولون بصفات أن 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 العقل دل عليها في هذا الباب هي صفات السبع، يتفق عليها الأشاعرة جميعا بإثبات هذه الصفات، وباقي الصفات في اختلاف بين الأشاعرة بعضهم لبعض. وقيل يثبتون الأحوال دون الصفات، إنما إثبات الأحوال دون الصفات هذا ينسب لمن للجبائي الذي هو من الأشاعرة، هو الذي قال بأن الصفات أحوال، ومن أثبت ذلك هو الجويني، والجويني لا يفوض بحال من الأحوال بل ينكر جدا التفويض. الجويني هو الذي يقول، وطبعا البخلاني أيضا، والبخلاني نقل قريبا شيخ الإسلام كلامه، فهم أيضا يعني ينحون نحو المعتزلة. الأميدي قال والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما بالاتفاق والافتراق بين الذوات. والإيجي منهم قال بأن الأحوال هي الواسطة بين الموجود والمعدوم، كلام لا يفهم حتى فلاسفة لا يفهمونه. والشهر الثاني ذكر أنه ليس الحال حد حقيقي يذكر حتى تعرف بحديها حقيقية. شوفوا انظروا تمييع القضية في هذا الباب، لأنهم متذبذبين في الداخل مش فاهمين أي شيء، لا يفهمون أي شيء مما يقول، لكن هو هروب من أمر تصوروه تصور كان خاطئا، لكن صاروا خلفه فأتوا لنا بمثل هذه العلل العليلة التي تمرض وتقتل. وقال يتنقسم إلى ما يعلل وما لا يعلل، وما يعلل فيها أحكام لمعاني القائمة بذوات، وما لا يعلل هي صفات لا أحكام للمعاني، ليست أحكاما للمعاني. طبعا تعلم أن ابن حزم أيضا كان معتزل الفكر، معتزلي ابن حزم كان معتزلا، هذا أمر لابد يعني أن يعرف، وإن كنت دائما ما أقول هذا الكلام لكن أقوله من أجل أن يعلم الناس أن ابن حزم أيضا يعني لو كان يعني يأخذ بالظاهرية في العقيدة لسلم لنا سلامة عظيمة، لكن سبحان رب العظيم أخذ في النصوص والأحكام بالظاهر وأخذ يؤول في الاعتقاد. ولذلك ابن حزم قال أحوال الادعاة أشعرية أنهم قالوا إنها هنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا، لا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا هي موجودة ولا معدومة، لا هي مجهولة ولا معلومة، لا هي أشياء ولا هي أشياء، لا هي أشياء ولا هي لا أشياء. فقالوا من هذا علم العالم بأن له علما، وكذلك قالوا في قدم القديم وبقاء الباقي وفناء الفاني، وقالوا لو كان البقاء بقاء، وهكذا أبدا إلى ما لا نهاية. وهذا كله كما قلنا فيه الجهل العظيم، وكلها لو أنت نظرت فيها تجدها فرضيات ذهنية، كلها ما فيها إلا الفرضيات الذهنية، فقط فرضيات ذهنية. كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المرادة مثل قول مستوى استولى، أو معنى علو المكان والقدر والشأن، أو معنى ظهور نوره على العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من المعاني التي تكلفوا فيها جدا عند الكلام عليه. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. مصيبة، وهذا تقليد أعمى، ضيعوا الدين بذلك، والله ضيعوا الدين بذلك. والعجيب أننا جلست مع إخوة يعني كثيرة يعني طلبة علم، هم يقولون ما في فرق بين أهل السنة والأشاعرة إلا طفيف، وأقول له في أركان الدين كلية الفرق موجود، كلية الفرق موجود. وأما القسمان الواقفان، ونحن الآن على مشارف الانتهاء، ما الواحد لا يتمالك سعادته بهذا الفضل لا فعله، على مشارف الانتهاء من الحموية، القسمان الواقفان يقولون، وهذا يعني هذه المسألة مسألة فيها الوقف دائما كما قلت لكم ليس بعلم، الوقف ليس بعلم. قسمان الواقفان، فقسم يقول يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله جل في علاه ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القراءة وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. يعني الأوائل طبعا من أفضل الناس أنهم قالوا إذن يكون الأمر إيش، يعني الذين يقولون بأنه قد تكون طريق بجلال الله أصابوا بذلك. إذن هذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. يبقى لنا أنه ختام المسك، أنه لابد أن بعدما عرضنا الانحرافات وأقوال المنحرفين في أبواب الصفات كيف نصف الله الذي فعله، كيف ذلك؟ قال والصواب في كثير من آيات الصفات وحديث الصفات القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والحديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك ما احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وهو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. أنا سأثبت ذلك إن شاء الله في أسس ثلاثة تنهي كل هذه المسائل. أولا لابد من إجراء أولا لا يمكن أن يوصف الله تعالى إلا بالثابت بالكتاب أو السنة أو إجماع السنة، لا يمكن، لابد في الإثبات بكتاب أو سنة، لابد من نص ثابت في هذا الباب، هذا أول شيء. نعم إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت ما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد الإثبات نقول هذا الإثبات كما أثبت الصحابة، لأننا هي الطريقة السوية في هذا الباب. والصحابة السؤال كيف أثبتوا هذا، أثبتوه بإجرائه على ظاهره مع فهم معناه، تحت ضوء قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا ما دام الله تعالى عظيم كريم حليم عالم وعظمة الله لا يمكن أن تصورها أنت، عظمة الله تتجلى في خلق الله جل في علاه وبديع خلقه وهذا الكون المتناسق المبدع من قبل ربنا جل في علاه. هذا أمر جلل لابد الإنسان أن يفهمه جيدا. هذا الأمر الثاني المهم في هذا الباب. الأمر الثالث أن 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 استقامة فهم الصفات لا برد التأويل كلية ولا بقبول التأويل كلية، وتكون المسألة في تأويلها على القرائن على أننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا الأمر على ظاهره دون قرائن علمنا أن مراد الله الظاهر وهو الأصل، وإن جاءت القرينة الساحبة إلى 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 التأويل قلنا يبقى هذا هو مراد الله جل في علاه. فهذا التأصيل العام بهذه الأسس الثلاثة يرتاح جدا مع المرء في صفات الله جل في علاه. ولذلك قال المصنف ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما راه مسلم في صحيح عن عائشة قالت إذا قام من الليل اللهم رب جبرائيل نعم كان يدعو بهذا الدعاء العظيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا هذا لا تفتر عن هذا الدعاء مع أيضا الأسس التي جاءت عن الصحابة الكرام في معرفة ذلك بأن المعنى لابد السير خلفه لا سيما وأن أبا رزين قالها تصريحا أو يضحك ربنا قال نعم يضحك ربنا قال إذا لن نعدم من ربنا يضحك خيرا. والصحابة جميعا يسمعون بأن الله يحمل الثرى على ذه والجبال على ذه والأنهار على ذه وكلهم يبتسم ابتسامة النبي في الإقرار ويرون عظمة الله جل في علاه في ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه أدمن النظر في كلامه في كلام وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. حقا أنا أقول ممتنا لبعض الإخوة الأفاضل عندما كنت أجتهد جدا في الطلب وبعد كده يعني انا كنت يعني اكتب ما احضره وكنت خلاص كنت اذاكر فكانوا يقولون لي بتذاكر لوحدك العقيده انت ستضل. فصراحه هيجوني ان اقوم سحرا وارفع يدي بكاء واقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل فيك. وصراحه من يومها قلت انطلاقه العلم لا يكون الا من ترسيخ العقيده في هذا الباب. والعبد إذا 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 افتقر إلى ربي داعيا وكان مخلصا فإن الله تعالى يفتح له ما لا يفتح لغيره. فليثق كل إنسان في ربه وليعلم أن الله تعالى إذا اصطفاه واختاره لمكانة فإن الله سيفتح له كل الطرق. ولذلك قال النظر في كلام الله يعني لو دعا أدمن النظر في كلامه ولابد أن يكون مدمنا في الطلب الذي يمارس ما ينقطع. فإذا أدمن النظر في كلام الله جل في علاه وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة هؤلاء المجانين نعم والمتكلمين في هذا الباب عرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة في نهايته وشبهة لا يتمسكون بشيء. رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. إذن أهم أسس ضلالات القوم أنهم بالآراء الفاسدة والأقيسة الفاسدة هذا أهم ما فيه هؤلاء. فهنا الآراء وإدخال العقول الخريبة مع النصوص والآثار لأنهم لم يعظموا الآثار ولم يعظموا ما جاء عن ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه الغفار فلذلك ابتلاهم الله جل وعلا بهذه القياس الفاسدة. فهي قياس فاسد أو شبهة مركبة أو قضية كلية طبعا يعني بكلام المنطق لأن القضية عندهم هي قول يحتمل الصدق والكذب والقضية الكلية عندهم هو يصدق على كثير يمكن أن يشتركوا في هذا المعنى ويقابل الجزئي مثل الإنسان والحيوان. والقضية الكلية هي الحكم على جميع الأفراد نحو قول بعض المتكلمين كل موصوف فهو جسم. وهؤلاء نهايتهم إلى إيش؟ نهايتهم إلى ضلال. نهايتهم إلى ضلال. اللهم إنا نعوذ بذلك. الله أكبر. قال أو دعوة إجماع على حقيقة لها أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك قد إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر. شوفوا الغر هو الذي لا يتفطن للشر، مغفل تمر عليه مرورا، قد يتغافل هو وليس بمغفل لعلل ولحكم، ويرى أن ذلك من الدين ومن العقل، والله ما أعطانا العقول إلا لذلك. أوهمة الغير ما يهم الصراب للعطشان، سبحان الله ربي العظيم. ازداد إيمانا وعلما ما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء، وكل ما كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما. الله أكبر. ولكن أنا أقول قولا لم يفعله كثير من طلبة العلم، لا أحد يتعرض للباطل حتى يتقن الحق. ما يصح في حال من الأحوال أن يناظر أو يتكلم في مسألة ولم يتقنها. ما يتعرض الباطل أحد قط إلا إذا أتقن الحق، وإلا غاص في الباطل وما خرج، كما حدث مع الغزالي والآميدي وغير هؤلاء. أما أهل التوسط والاعتدال، أما المتوسط من المتكلمين، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية كالجويني، فما بقي يخاف من شيء آخر إذا ظهر، فإذا ظهر له الحق وأتشن إليه قبله. وأما المتوسط ومتوهم ليس اعتدالا نسائف، المتوسط في المتكلمين بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم وتويلا. والمشكلة كلها أننا في الفقه الآن أيضا عندنا هؤلاء المتمذهبة الذين غالوا في التمذهب، وإلا فأنا أقول لا يتعلم إلا من تعلم على مذهب، غالوا في التمذهب، ضيعوا كل شيء، فالله المستعان. لم يفهموا ولم يعظموا السنة، بل يسبون من يقول بتعظيم السنة، هم يسبون من عظم السنة، من عظم السنة لهم عظموا السنة ولا عملوا بها. والمشكلة كبيرة جدا، لأنهم يحاربون السنة في غايتهم، ما يستطيعون النظر إليها، فيعظمون أشخاصا ومذاهب ويعظمونها ويقومون بأشخاصهم أو بأشخاص هؤلاء المذاهب أو أئمة هذا المذاهب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه، الدنيا بأسرها تضيع، دنيا ودين يعني، نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. المشكلة كبيرة جدا. وبعدين يوهمون الناس أنهم أكثر الناس الآن، إهام، هو كله إهام للناس. طبعا الله تعالى يختبر بها عباد، لأنه من تراه يهوى والهوى يقوده فإنه يسرع جدا في هذا، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول الله تعالى قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج فخالها حقا وكل كاسر مكسور. يا ربي يا ربي يا ربي، نسأل الله. وهذا قاله الخطابي، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا، نسأل الله أن يجلي لنا الحق في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون، كما قاله الإمام الشافعي حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على الكلام. الله أكبر، كلام يكتم بماء العين. قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ونجد آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت بهم. وهذا هنا نقول كيف تكون الرحمة من أهل الوسط والاعتدال مع محافظة الحرب الدروس من أجل تعظيم السنة، يكون الأمر على العينين، عين الشرع وعين القدر. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء فهما وما أوتوا ذكاء نقاء صلاحا وتقا في القلوب، ولذلك ما وضعوا الشيء في موضعه، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، كيف تفسرونها؟ أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، كيف تفسرونها؟ ها والله نعم، تفيد البلادة مع التقوى تنجي صاحبها، الذكاء بلا زكاة فإنه في نار تلظى. لكن أنا أريد فهم ما معنى أعطوا فهوما، كيف نوفق بين أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما. نريد بس فين أنهم فلاسفة عقول لا علوم صحيحة، ففهموا الذكاء دون علم الجهل، عندهم معلومات العلم، رزق ملك الفهم رزق الطريق صحيح فيه، يعني الإجابة جابت إجابة صحيحة لكنها مغلقة مجملة، فأنا أقول فيها فهلوة، فهم كل شيء إلا كتاب. ممتازة يا أم عبد الله، ممتاز. أعطوا فهوما لكن لم يعطوا علوما، والعلم مختزل في الكتاب والسنة، كما قال جدنا الطريق الصحيح. سلفي قال أنهم أذكروا لكن حجب الله عنهم فهم العلم صح ودرسوا علم الكلام لا الذي أعطوه. نعم يعني حجبوا عن إيش؟ عن الكتاب والسنة. الممتاز أيضا العلم فقه الأحكام، هذا الصحيح، بأنهم لم يعطوا فتحا في الكتاب والسنة، ما ارتبطوا بالكتاب والسنة، والفهم موجود قد يصلوا إذا فهموا الكتاب والسنة، لكن أغلق الله عليهم لأن القلوب عليها أقفال وأختام، ولأن الهوى تحكم، فإذا تحكم الهوى وإن أعطوا ذكاء فإنهم لا يمكن أن يستخدموا الذكاء فيما يرضي الله تعالى في فهم الكتاب والسنة أو رقي الفهم للكتاب والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، ونسأل الله وحده لا شريك له أن يعطينا الذكاء والذكاء، وأن يعطينا الفهم والعلم. اللهم أمين رب العالمين. كما قال الله تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف، الله أكبر، إتقان السلف ومهارة السلف وذكاء السلف وفهم السلف للكتاب والسنة وعلمهم وخبراتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. كفى كلام الشفة يضربون بالجريد والنعال، ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. نعم وربي، كل من ابتعد عن الكتاب والسنة فهو أبله سفيه، ليس فيه شيء من العلم وليس بفقيه. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم أمين رب العالمين. نسأل الله على استقامة الاعتقاد، نسأل الله في قلوبنا حسن الفهم عن التعرف على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى في ربوبيته في إلهيته، نسأل الله أن نكون أتم الناس توحيدا وأكمل الناس عملا ونشرا لقضية الكون الكبرى. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله قد من الله علينا، أنا أسعد الناس ورب العزة، قد من الله علينا الآن بالانتهاء من الحموية، فقد انتهى بفضل الله الذي فعله. ننتقل بعد ذلك إلى التدمرية، وإن شاء الله بعدها يفتح الله لنا طريقا وبابا أيضا لكتب السلف وكلام السلف، مع أننا بفضل الله يعني لو نزلتم من النت تجدون كل كتب السلف قاربت على الانتهاء. قد نأخذ الخلال، السنة للخلال، لأنني ابتدأت في ماليزيا وما أتممته، وأنا يعز علي جدا عدم إتمام كتاب فتح الله لي فيه. فالحمد لله قد أتم الله لنا هذه الكتب، كتاب الحموية لشيخ الإسلام. الله أكبر يا رب، اللهم اكتب لمن اعتنى بتسجيله وتفريغه كل القبول والإحسان، نسأل الله تعالى أن يرد إحسانكم إحسانا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن ينتشر ذلك بين الناس جميعا، وتأخذون حصيلة ذلك عند ربكم رضا. ونسأل الله تعالى أن يتعلم الناس كل هذا العلم، ونسأل الله أن يفرغ القلب من أن ينسب العلم لأحد، وأن يكون الله وحده لا شريك له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يكون نصرة للدين وإعلان لكلمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسنته، وقمعا للبدعة ودحرا لها ونشرا للسنة وانتشارا لها. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أنا أسعد الناس صراحة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله